الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سلام.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظ شيخنا واجزه خيرا وجميع السامعين والحاضرين. يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول الإمام ابن كثير: قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى
وجعل
يأكل.
يفضل الشيء.
نعم شيخنا، قليلا.
فجعل يفضل الشيء فيحبس له.
نعم صحيح. فجعل يفضل الشيء، يفضل أم يفضل شيخنا؟
يفضل الشيء.
نعم، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، رواه أبو داود. وقوله تعالى: حتى يبلغ أشده، قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف، يعني حتى يحتلم. وقال السدي: حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة، وقال وهذا كله بعيد ها هنا، والله أعلم. وقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله تعالى أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي كتاب الجامع
قوله يا شيخ: وهذا كله بعيد ها هنا، من الذي يقول هذا؟
يعني هذه في العادة كلام ابن كثير. نعم.
وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي من حديث الحسين بن قيس بن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين، وهو ضعيف في الحديث، وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفة. قلت: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة، المكيال والميزان. بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمة، المكيال والميزان. وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه من حديث بقية عن مبشر بن عبيد عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقال: فقال: من أوفى على يده في الكيل والميزان، والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها، هذا مرسل غريب. وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وكذا التي تشبهها في سورة النساء، يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله تعالى: وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير: يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وقوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يقول تعالى: هذا وصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الذال وآخرون بتخفيفها. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهد وغير واحد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال: حدثنا أبو بكر هو ابن عياش، عن عاصم هو ابن أبي النجود، عن أبي وائل، عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمة، وخط على يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل التي ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذا رواه الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي بكر بن عياش به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي وورقاء وعمرو بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه. وكذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والنسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي وابن حبان من حديث ابن وهب، أربعتهم عن حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وكذا رواه ابن جرير عن المثنى عن الحماني عن حماد بن زيد به. ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به كذلك، وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث يحيى الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر به، فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين. ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبي النجود عن زر، وعن أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود به، والله أعلم. قال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد، يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد جميعا، واللفظ لأحمد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة قال: أنبأنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورواه ابن ماجه في كتابه السنة من سننه، في كتاب السنة من سننه، والبزار عن أبي سعيد بن عبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر به. قلت: ورواه الحافظ ابن مرداويه من طريقين، عن أبي سعيد الكندي قال: حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطا، وخط عن يساره خطا، ووضع يده على الخط الأوسط، وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا وقد روي موقوفا عليه. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ابن مردويه: حدثنا أبو عمرو قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا آدم قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا أبان بن عياش عن مسلم بن أبي عمران عن عبد الله بن عمر: سأل عبد الله عن الصراط المستقيم، فقال له ابن مسعود: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وذكر تمام الحديث كما تقدم، والله أعلم. وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه أم نحوه شيخنا؟
لا بأس، يعني على التقدير تمشي كلها.
نحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد عن
يعني لو قلنا
معاوية.
روي نحوه، أو قلنا مثلا وقد روي من حديث النواس بن سمعان، المروي نحوه، فتمشي إن شاء الله.
إن شاء الله. قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير أن عبد الرحمن
فذكروا نحوه، وهكذا. كل هذه الأمور سهلة في لغة العرب، يعني ألم تر إلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون.
صحيح.
والصابئون مرفوع بعد المنصوب. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخ.
نعم، جزاك.
أن عبد الرحمن بن جبير بن عن أن عبد الرحمن بن جبير عن أب أن عبد الرحمن بن ج... أن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا، ولا تتفرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر زاد النسائي وعمر بن عثمان كلاهما عن بقية الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به. وقال الترمذي: حسن غريب.
علي بن حجر.
نعم.
الحديث اللي مر معنا في تفسير لا نكلف نفسا إلا وسعها، هو وقد روى ابن مردوي من حديث بقية عن ميسرة بن عبيد
في مش عن مبشر يعني.
لا، ميسرة بن عبيد من شيوخ بقية يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
وقوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إنما وحد سبحانه تعالى سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قلت اسمه يا دكتور عبد الله؟
ثرة بن عبيد يا شيخ.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس
أحتاج
الخولاني عن...
لبحث برضه.
نعم يا شيخنا،
بقول تحتاج لبحث.
هي عندي أصلا في النسخة هكذا يعني، عندي في النسخة ميسرة.
هي مبشر في كثير من ال نعم. طيب ماشي إن شاء الله. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، قال
لأنه هنا
حدثنا.
يعني لما تكلم على الرواة حتى قال مبشر بن عبيد هذا هو القرشي، روى عنه بقية وأبو المغيرة. روايته عن مبشر هذا في سنن ابن ماجه
نعم.
وفي سنن الدارقطني وغيرهما، فيبعد يعني أن يكون في خطأ في الإسناد، فهو مبشر. نعم.
لكن يروي أيضا عن عمرو بن ميمون.
يعني هذا بقى أنا قلت يحتاج لبحث.
نعم.
نعم. نعم. تفضل شكرا.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتلوا قل تعالوا ثم تلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات. ثم قال: ومن وفى بهن أجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة
كانت
كان أم
عقوبته
نعم نعم
فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته. نعم.
كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال الإمام ابن كثير: قال ابن جرير: ثم آتينا موسى الكتاب، تقديره: ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب، بدلالة قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قلت: وفي هذا نظر، وثم ها هنا إنما هي وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر، لا للترتيب ها هنا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. وها هنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال: ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقوله في أول هذه السورة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وبعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى مخبرا عن المشركين: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم. وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقوله تعالى على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، يقول أحسن فيما أعطاه الله. وقال قتادة ومن أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة. واختار ابن جرير أن
من أحسن في الدنيا
تمم له ذلك في الآخرة.
تمم
نعم.
يعني لعدم من ذكر الفاعل يعني.
نعم. واختار ابن جرير أن تقديره الكلام ثم آتينا موسى الكتاب تماما اختاره على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية، كما قيل في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال ابن رواحة فثبت الله ما آتاك من حسن وفي المرسلين ونصرا كالذي نصروا. وقال آخرون الذي ها هنا بمعنى الذين. قال ابن جرير وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأها تماما على الذين أحسنوا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قوله تعالى تماما على الذين أحسن، قال على المؤمنين والمحسنين. وكذا قال أبو عبيدة قال البغوي والمحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله عليهم. قلت كما قال تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولا يلزم اصطفاؤه على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل عليهما السلام لأدلة أخر. قال ابن جرير وروى أبو عمرو بن علاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن، كان يقرأها تماما على الذي أحسن أحسنوا رفعا، على الذي أحسنوا رفعا بتأويل على الذي هو أحسن. ثم قال وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها وإن كان لها في العربية وجه صحيح. وقيل معناه تماما على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه، حكاه ابن جرير والبغوي، ولا منافاة بينه وبين القول الأول، وبه جمع ابن جرير كما بيناه ولله الحمد. وقوله تعالى وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه. قال تعالى لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وفيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. قال تعالى
لأنه حبل الله المتين. نعم جزاكم الله خير.
عندي زيادة، يراقب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، ووصفه بالبركة إلى آخره.
نعم، جزاكم الله خير. طيب كمل دكتور عبد الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
أنا تتبعت يا شيخنا القراءات اللي هنا، ولأنظر يعني هل الإمام ابن كثير يجري على سنن الإمام ابن جرير، فوجدته
طيب
يعني
هذه نجعلها يعني بعد هذا إن شاء الله،
ماشي
نقرأ
يا شيخ
الآن. نعم،
كما تقول شيخنا.
جزاكم الله
وقوله
خير.
تعالى: أتقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال ابن جرير معناه: وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذركم، كقوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، الآية. وقوله تعالى: على طائفتين من قبلنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم اليهود والنصارى. وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وقوله: وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم، أي وما كنا نفهم ما يقولون، لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه. وقوله: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعاهدكم أن تقولوا لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، الآية. وهكذا قال ها هنا: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم، فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك، قاله السدي. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: وصدف عنها، أعرض عنها. وقول السدي ها هنا فيه قوة، لأنه قال: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كما تقدم في أول السورة، وهم ينهون عنه ويناون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال في هذه الآية الكريمة: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا آمن بها ولا عمل بها، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه، ولكن كلام السدي أقوى وأظهر، والله أعلم. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ قل انتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وذلك كائن يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسها، وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها، حين يرون شيئا من أشراط الساعة. كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وفي لفظ: فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم قرأ هذه الآية. هكذا روى هذا الحديث من هذين الوجهين. ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة به. وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير فرواه عن إسحاق غير منسوب، وقيل هو ابن منصور الكوسج، وقيل إسحاق بن نصر، والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع الجندي يسابوري كلاهما عن عبد الرزاق به. وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة، كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقة عن أبيه عن أبي هريرة به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ قل انتظروا إنا منتظرون. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ورواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة به وعنده والدخان. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع. ورواه هو أيضا والترمذي من غير وجه عن فضيل بن غزوان به. ورواه إسحاق بن عبد الله القروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ولكن نعم يا شيخنا
بالفاء الفروي.
الفروي
نعم
أحسن الله إليك. ورواه إسحاق بن عبد الله الفروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولكن لم يخرج أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف الفروي أيضا لضعف الفروي والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ورواه ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة به، ورواه وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره. قال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وعندي يا شيخنا في الحاشية الشيخ أحمد شاكر بيقول إن رواه مسلم.
رواه مسلم بهذا الإسناد.
معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. معمر هو أخرجه فعلا من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. معمر عن
نعم.
نعم، لعله يقصد المتن فقط يعني. نعم، حديث آخر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حديث آخر عن حذيفة بن أسيد بن أبي شريحة الغفاري رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان عن فرات شيخنا
نعم.
عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، وخروج الدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار وأورد على الرفع. ماشي. طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، وخروج الدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد به، وقال الترمذي: حسن صحيح. هو خصم بالمشرق يا شيخنا ده بدل من خسوف ولا من ثلاثة؟
وفي أول الحديث: حتى تروا 10 آيات
نعم
طلوع الشمس من مغربها. تمام.
نعم
فلو قلتها هكذا يبقى إيه؟ هي طلوع خبر لمبتدأ محذوف، أو تقول طلوع. تمام. تبقى بدل من
تمام
إيه؟ من عشر
عشر
آيات. تمام.
نعم
طيب، ولا يعكر على هذا أنك ستأتي بعد هذا وتقرأ إيه؟ وتقرأ: وثلاثة خسوف، هي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن. دي عطف على الإيه؟ على ما قبل. وثلاثة خسوف، أو وثلاثة خسوف، وهكذا.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى قد غابت مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون، فيطل عليهم
فإيه؟
فيطول أظن ولا إيه؟
تطول تلك الليلة، نقرأ من هنا.
حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى قد غابت مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيطول
ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون وفي اختلاف في النسخ أيضا في كلمة جنوبهم.
لا عندي جنوبهم كما عندي جنوبهم.
وعند إخواننا حتى عند
عندي يا شيخنا،
المشايخ خلاف هذه النسخة.
عندي فيطل عليهم جنوبهم.
جنوبهم بالياء بدل النون.
لا النون عندي.
أنا راجعت الدر المنثور يا شيخنا، فيه تكل عليهم جنوبهم.
بالتاء والكاف.
نعم.
غير هنا فيطل عليهم جنوبه، صحيح؟
هو نفس الحديث بتاع ابن المردويه، يعني هو أخرجه عن
اي
حذيفة.
نعم.
نعم. فتكل عليهم جنوبهم.
نعم، يعني هذا معناه يعني من الكلال التعب. نعم،
أحسن الله إليكم. فتكل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون، فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم. رواه ابن مردويه، وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، والله أعلم. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أرضاه، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال: طلوع الشمس من مغربها. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به وقال: غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجة في حديث طويل. حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى قال ابن مردوي: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا ضرار بن سرد قال حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن يزيد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على الناس ليلة تعدل 3 ليال من لياليكم هذه. فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا، فيفزعون إلى المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها، قال حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس هو في شيء من الكتب الستة. حديث آخر، هو الإمام ابن كثير هنا يعني شيخنا نلاحظ أنه طال نفسه يعني في إيراد الأحاديث.
نعم، ربما لأن الموضع عزيز في القرآن،
نعم صحيح،
وهذا الموضع فقط، صحيح؟
نعم
يعني
صحيح،
ليس
لكن
ثم موضع آخر في القرآن مناسب لذكر هذه الآيات، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، اللي هي العلامات الإيه؟ العلامات الثلاثة، طلوع الشمس من مغربها خاصة، والدجال يذكرونه في قول الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والدابة لها موضع تذكر فيه كذلك في سورة
النمل.
أخرجنا
نعم
لهم دابة في النمل، صح؟
صحيح،
وهكذا.
نعم
أما طلوع الشمس من مغربها فليس له موضع في القرآن إلا ها هنا.
أحسن الله إليكم.
آمين. نعم.
نعم، حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس 3 نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات يقول إن أولها الدجال، قال فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال لم يقل مروان شيئا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية، وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجة في سننيهما من حديث أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير به. حديث
عن
آخر،
أبي زرعة.
نعم
نعم، وكذلك فضل عين. نعم
تطلعي.
نعم نعم حديث آخر.
حديث آخر، قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت، قال فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم ما هذا التضرع، فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم، وهذا الوقت المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. قال: فأول خطوة تضعها بأنطاكيا، فتأتي إبليس فتلطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، فأما رفعه فمنكر، والله أعلم. حديث آخر عن عبد
وأشار
الله.
إلى هذا في الحديث الذي قبله،
نعم.
صحيح؟ قال: وكان يقرأ الكتب.
لكن هل يعني وكان يقرأ الكتب من قول ابن كثير أو من قول الرواة عن
ثم
يعني
قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب، يعني الرواة عن عبد الله بن عمرو.
نعم اللي هو أبو زرعة
حد بقى من الرواة
نعم
هو اللي قال هذا.
نعم أحسن الله إليك
اللهم آمين جميعا.
حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن سعد هكذا.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى،
هو هنا الشيخ ترك راوي يعني خلط بين
ارفع صوتك شيخ مصطفى.
قال عن ضمضم ابن شريح، يعني هو عندي عن ضمضم ابن زرعة عن شريح.
بسم الله. قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد. وماذا قال؟
الشيخ حفظه الله قال عن ضمضم ابن شريح،
نعم.
وأيضا معذرة في صفحة 371 قال عن محمد ابن رافع الجيسابوري، هو عندي النيسابوري.
ماشي، لا بأس، يعني مسألة النسبة لها يعني وجوه كثيرة. أنت تقصد يعني الجندي سابوري،
نعم، أنا كنت
هو
أسألك هذا.
محمد بن رافع الذي اشترك مع إسحاق بن نصر في الرواية.
نعم،
لا، مسألة يسيرة إن شاء الله.
وأيضا معذرة في صفحة 372 قال حديث آخر عن حذيفة بن أسيد أبي شريحة الغفاري، ليس هو أبي سريحة الغفاري الصحابي؟
فين يا شيخ مصطفى؟
موضع ال 372 في آخر الصفحة.
لا، أنت تأخرت كثير يا شيخ مصطفى، بقى اكتب هذا في وقته على المنتدى أو اسأل فيه.
خلاص إن
نعم،
شاء الله
حتى لا
حاضر.
نضيع الوقت.
حاضر إن شاء الله.
نعم، ماشي، تفضل يا شيخ
جزاك
عبد
الله
الرحمن.
خير.
عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر. نعم،
عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن
ما
عمرو
دام
بن عوف.
العدو يقاتل.
نعم.
نعم،
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان إحداهما
لأن
تهجر.
فيها رواية أخرى بتقول:
نعم.
ما قوتل العدو.
نعم.
نعم،
أحسن الله إليك.
آمين عليك.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، والله أعلم. حديث آخر عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس أو طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وخروج يأجوج ومأجوج. قال: وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال: طلوع الشمس من مغربها. وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال: طلوع الشمس من مغربها، ألم تر أن الله يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك. الآية كلها، يعني طلوع الشمس من مغربها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس مرفوعا، فذكر حديثا طويلا غريبا منكر الرفع، وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ من المغرب مقرونين، وإذا انتصف السماء رجعا ثم عادا إلى ما كان عليه. وهو حديث غريب جدا، بل منكر، بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع. فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع، والله أعلم. وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه
الأقلام.
نعم يا شيخنا،
طرحت الأقلام وحبست الحفظة.
أحسن الله إليكم. إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. فقوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب الساعة وظهور أشراطها، كما قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. الآية.
حسبك شكرا، جزاك الله خير.
جزاك الله شكرا.
تفضل شيخ مصطفى.
حاضر يا شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين والمسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. وقال ابن جرير: حدثني سعد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد كتب إلي عباد بن كثير قال حدثني ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في هذه الأمة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. لكن هذا الإسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال نزلت في هذه الأمة، وقال أبو غالب عن أبي أمامة في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم الخوارج، وروي عنه مرفوعا ولا يصح. وقال شعبة عن مجارد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع. وهذا رواه ابن مردويه وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء الرسل براء منها كما قال لست منهم في شيء. وقوله تعالى إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ثم بين فضله يوم القيامة في حكمه وعدله، فقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد بن أبي عثمان به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش به، ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. قال
عندك وأزيد ولا أزيد؟
نعم، فله عشر أمثالها وأزيد.
وأزيد.
بارك الله. وإياك شكرا. جزاكم الله خيرا. وقال الحافظ أبو
معناها فله عشر أمثالها وأزيد.
نعم. نعم، أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا شيبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت وأزيد.
نعم
النسخة اللي عندي وأزيد. نعم
نعم نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا شيبان قال حدثنا حماد عن قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه كتبت عليه سيئة واحدة. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله عز وجل فهذه تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنما تركها من جراء أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعي في أسبابها التلبس بما يقرب منها فهذا يتنزل منزلة فاعلها، كما جاء في الحديث في الصحيحين إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الإمام أبو يعلى الموصلي قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا علي وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان كلاهما عن موسى بن عبيدة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن جده أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة كتب الله له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها كتبت عليه سيئة فإن تركها كتبت له حسنة. يقول الله تعالى إنما تركها من مخافتي، هذا لفظ حديث مجاهد يعني ابن موسى. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا والآخرة وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة وشقي في الدنيا والآخرة، والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف، فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت عليه بعشرة أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت له بسبعمائة ضعف. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الركين بن الربيع عن أبيه عن بشير بن عميلة عن خريم بن فاتك به ببعضه والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا هشام بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثني ضمدم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها،
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي، وزاد: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم بـ10 أيام. ثم قال: هذا حديث حسن. وقال ابن مسعود: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أي من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك. وهكذا ورد عن جماعة من السلف، وقد ورد فيه حديث مرفوع: الله أعلم بصحته، لكني لم أره من وجه يثبت. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام.
الذي يرغب بالغيب.
نعم.
وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. في النسخة عندي يرهب.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقد قال ابن مردويه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أنبانا سلمة بن كهيل قال سمعت ذر بن عبد الله الهمداني يحدث عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وقال الإمام أحمد حدثنا وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت أنا التي مللت.
نعم نعم هذا المعنى.
حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه قال: قال لي عروة إن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة.
هذا معناه الرقص يعني.
نعم. نعم.
الرجال
أو اللعب. سيعشقنا.
هو معناه الزفن الرقص.
نعم أحسن الله إليك. وهم تقريبا كانوا غلمان يعني، صحيح؟
ها؟
كانوا يعني غلمان صغار.
يعني لا يعاب ذلك عليهم كانوا فتية يعني صغار.
إلا رجالا، مسألة صغار أو غير صغار هذا واضح في الأحاديث. لا لا نعم
نعم أحسن الله إليك. وأصل الحديث مخرج في الصحيحين والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله إن صلاتي ونسكي، قال النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي قال ذبحي. وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بكبشين، وقال حين ذبحهما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله وأنا أول المسلمين قال قتادة أي من هذه الأمة، وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، بنو الأم الواحدة من آباء شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد، وقد رواه مسلم في صحيحه. وقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت الآيات التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له، وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن، كما قال تعالى مرشدا لعباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشباه ذلك من الآيات. وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى كما قال وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال علماء التفسير فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم، كما قال في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان، وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم، وهؤلاء الذين هم أنقصوا منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. ثم قال كل امرئ بما كسب رهين، أي من شر. وقوله تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه، فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كما قال تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف قاله ابن زيد وغيره كما قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وكقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض وقوله إني جاعل في الأرض خليفة وقوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقوله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقوله ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره والفقير في فقره ويسأله عن صبره وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم وإن الله مستخلفكم فيها فلينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف رسله وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خير وطلب وقال محمد بن إسحاق يرحم العباد
وطلب الخبر الذي يستوجب الصدق التصديق والطلب الذي يستوجب الامتثال الأمر والنهي يعني.
نعم أحسن الله إليكم وقال محمد بن إسحاق
أشار إليه في قوله عز وجل صدقا وعدلا نعم في هذه السورة
نعم نعم أحسن الله إليكم قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام
نعم
صحيح شيخنا هنا أيضا به من خبر وطلب يعني الأوامر والنواهي
نعم
أحسن الله إليك وقال محمد بن إسحاق يرحم العباد على ما فيهم رواه ابن أبي حاتم وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن
وإنه لغفور رحيم
نعم وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب وقال محمد بن إسحاق يرحم العباد على ما فيهم رواه ابن أبي حاتم وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كما قال تعالى كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه وتارة يدعوهم إليه بالرغبة رهبة وذكر النار وأنكارها وعذابها والقيامة وأهوالها وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر وصدقه فيما أخبر إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة بالتشديد شقنا ما طمع صحيح
بالجنة أحد
نعم أحسن الله إليك ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله 99. رواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الداروردي عن العلاء به وقال حسن صحيح. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء. آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة.
الحمد لله رب العالمين.
عندي زيادة.
نعم.
عندي زيادة.
زيادة؟
نعم. 4 سطور.
قد رواه مسلم؟
لا، وعنه بعد ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وعنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه مسلم. آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة.
هذه في نسخة
دار ابن الهيثم عندي.
ابن الهيثم. نعم. جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
سبحانك اللهم وبحمدك. نستغفرك ونتوب إليك. نعم.
بالنسبة للحديث اللي هو حديث الحبشة. جاء في الحديث كانوا يلعبون في المسجد بالحراب.